به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. باسم الإله العالي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال.
ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا إله إلا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. العلماء كانوا يخشون الله خشية من يعتقد أن النار لم تخلق إلا له وحده.
يسعون جهدهم لكي يرضون ذا الجلال يفوح طيبهم شاذا كأطيب الغوالي. يسعون جهدهم لكي يرضون ذا الجلال يفوح طيبهم شاذا كأطيب الغوالي.
والله إن دم الشهيد نور ونار، وإن صدق دعوتنا لاستشهاد علمائنا وقادتنا قوافل تمضي. فالشيخ يوسف العياري والشيخ أبو أنس الشامي والمجاهد عمر حبيب وأسد الشام أبو الغادية وليث الجزيرة سليمان أبو الليث النجدي وأسد بعقوبة أبو سفيان الزبيدي وغيرهم وغيرهم ممن لا يعرفهم عمر ولكن يعرفهم رب عمر. نزف البكاء دموع عينك فاستهد عينا لغيرك دمعها مزرار من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا بالدموع تعار.
واشبحت فيه بالذي جال به خيالي في مجمع رأيته يسعى إلى الكمال. في دوحة مورقة عزا هي المعالي هناك عصبة غادت تزهو بكل غالي.
إن أبناء هذه الأمة بحاجة إلى منارات حية تضيء لهم الطريق وتنير لهم السبيل. فها هو إمام لأحد المساجد في العراق وكان أعمى البصر مستنير البصيرة يأتي إلى الأمير العسكري للقاعدة في بغداد، وذلك بعد استشهاد الشيخ أبي أنس رحمه الله تعالى. يطلب أن يقوم بعملية استشهادية فقيل له يا فلان إن الله قد عذرك. فقال إني أطلب الشهادة لعل الله أن يدخلني الفردوس الأعلى. فاستمع للشيخ أبي أنس.
ربي فاجمعهم على نبع الهدى الزلالي واحفظهم يا ربي عن زيغ وعن ضلالي.
هؤلاء ناس لم يكونوا فلول معركة وإنما كانوا طلائع حركة. هؤلاء ناس لم يقفوا أمام الواقع الحاضر بمهاتله. هؤلاء ناس لم يحنوا الجبين لخبز الكافرين الماكر. هؤلاء ناس عرفوا كيف يدخلون التاريخ من أزرق أبوابه. هؤلاء ناس عرفوا كيف يدخلون الجنة من أرفع أبوابها.
ماض وإن قطع الطواة لساني ماض وهدي الله بالكياني ماض وإن نذروا دمي وتقولوا وتأولوا للذنب بالبهتان.
ماض ونور الحق يسطع في دمي
ماض وأعلام التقى عنواني
ماض على شفتي كنوز محمد وبخافقي قلائد الإيمان.
ماض إلى هدفي وليس يضيرني أن يسرع الحكام للإذعان.
هؤلاء العلماء سفيان الثوري انظر كتاباته ومواقفه من علماء السلاطين، احمد بن حنبل انظر سفيان الثوري اقص لك قصه واحده وهذا موضوع محاضره من اربع اشهر فانا سجلت قضيه العلماء. ابو جعفر المنصور كان يريد من سفيان الثوري فقط ان يزوره وان يكون من حاشيه وكان يهرب منه فهرب منه الى الكوفه. فذهب وسافر ابو جعفر المنصور من بغداد الى سفيان الثوري وطرق على الباب فتح سفيان فوجد ابو جعفر امامه الخليفه. انت لو رأيت خليفة الان في وجهك ضرب الباب اللي فتحته ولو وجدت من الله محمد عمر فعلا ايش يكون موقع؟ اهلا وسهلا وجزاك الله خير وكذا هذا خليفة. فاول شيء بدل ما يرد عليه السلام قال له السلام عليكم قال له ما جاء بك الينا ليش جرخنا عنك؟ فكان معروف بالحلم ابو جعفر المنصور قال له جئت لارى ان كان لك حظ. فقال له أو تقضيها لي؟ قال نعم أقضيها لك حبا وكرامة، ظل حيطلب منه طلب. فقال له ادخل. فدخل أبو جعفر المنصور قال له حاجتي إليك ألا تدعوني إليك حتى أقول لك أن عندي حاجة، صحيح؟ لا تدعوني حتى أقول لك عندي حاجة، ولا تأتيني حتى أدعوك، لا تناديني حتى أقول لك، ولا تجيني حتى أدعوك، يعني حل عني مش عارف. سامع؟ فخرج أبو جعفر المنصور من عند سفيان الثوري يفرك يديه ويقول قاعدة في الحكام والعلماء، قاعدة ذهبية. قال أبو جعفر المنصور كل الطيور علفناها فالتقطت إلا سفيان. لاحظ نظره في العلماء اللي جاءوا، إيش سماهم؟ طيور. وإيش تم عطاؤه لهم؟ علف. قال كل الطيور علفناها فالتقطت إلا سفيان. هذا شهادة منه على سفيان وشهادة على من جاء. وإذا أردت أن أطيل لك في القصص، العزيز بن عبد السلام وإسماعيل الأيوبي، الصالح إسماعيل، قصة أحمد بن حنبل والمعتصم، قصص طويلة عريضة، أبو عبد الله بن مبارك غيره إلى آخره.
وفي كف الرحيق لطامئ وتوهج الأقمار للحيران.
الإمام الشافعي رضوان الله عليه كان لما يبص لصفحة من صفحات الكتاب يحفظها بمجرد نظرة، وبعدين في يوم ماشي فوقعت عيناه على كعب امرأة، عين وقعت على كعب امرأة، جه يحفظ ما عرفش يحفظ، وبعدين راح لأستاذه وكيع بن الجراح، فبيقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نور الله لا يهدى لعاصي، وده معصاش داعين وقعت خطأ على كعب امرأة. المعصية أترك في القلب سوادا يحجبه عن نور الله.
ماض وفي كف الرحيق لضامئ وتوهج الأقمار للحيران.
ماض ومملكتي بلاد الله إن ضاقت بلاد السجن والسجان. ماض فإن تبغي الحياة فكن معي نمحق حياة القيد والأرسان، نمحق حياة القيد والأرسان.
الإمام أحمد بن حنبل في فراش الموت جاءوا له بخبز، قال من أين جئتم به؟ قالوا من عند ولدك الصالح. قال لا تأتوني بخبز صالح، هو يدخل على الصوم. بس يدخل يعرف مين السلطان في عصر الصالح. يا جماعة هذا الواثق بالله اللي أنهى الفتنة، اللي أنهى الفتنة. وكان يقول عنه أحمد بن حنبل مثله في بني العباس كمثل عمر بن عبد العزيز في بني الإمام. ومع ذلك دخل واحد يأكل عنده خبز، قالوا لا طعمني خبز، دخل فيه شرب. وقصص كثيرة جدا. فنحن عندنا هؤلاء العلماء
صروح النور شامخة على هدي النبوة في أعز مكان، شجر الجهاد لما فورق عزة قبست سداها من سنى الرحمن، قبست سداها من سنى الرحمن.
كان لشيخ الأزهر قوة يستمدها من الله، كان لا يخشى إلا الله، كان يقول كلمة الحق مهما كان ثمنها. دخل اللورد كرومر على شيخ الأزهر في زمانه، فسلم عليه شيخ الأزهر وهو جالس ولم يقم له، فشكاه اللورد كرومر للخديوي، فذهب إليه الخديوي، أرسل إليه ليخدعه. دخل عليه الخديوي وشيخ الأزهر ماد رجله، فلم يجمع رجله ولم يقم للخديوي مزرورة، فأرسل الخديوي مع كبير الياوران كرة بها ذهب كثير وجنيهات لامعة، وذهب كبير الياوران إلى شيخ الأزهر وقال له إن أفندينا يسلم عليك ويقول لك اقبل هذه الهدية. فقال له شيخ الأزهر: أبلغ أسنديكم بأن من مد رجله لا يمد يده إلا لله رب العالمين. اختبار عليه واختبار المال أشد عنفا. إن للفضة بريقها وإن للذهب رنينة، ولكن إذا كان لهذا بريق ولذاك رنين فإن القلوب الموحدة لا تطمئن إلا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا كان العلماء في الزمان الأول، كانوا يفتحون أبوابهم للرعية ويستمعون إلى شكواهم ويعرضونها على الحكام فتحل المشاكل بهدوء وفي ضوء الإسلام وفي ضوء الإيمان. ولكن أصبح بيننا وبين المشيخة انفصال شبكي.
وحيد هز لي ظلم الأعادي، وأحرم أن أدوس ثرى بلادي. طريد ما طردت لأجل ذنب، شريد لا ديار لكي تنادي.
والورع يورث قوة القلب ويورث العزة، وعندما طلب الضال الزبر طلب قسوة أن يجمع المال لشراء السلاح، أفتاه علماء الشام إلا النووي، فعاتب الضائل بيبر النووي على هذا. قال: أنا أريد أن أصد أعداء الله وأحمي حوزة الإسلام وبيضته، وأنت لا تعطيني فتوى أن أجمع المال من أجل شراء السلاح. قال له: لقد جئتنا عبدا مملوكا لا تملك من الدنيا شيئا، وأنا أرى لك اليوم الغلمان والجواري والقصور والضياع، فهذه ليست أموال، فإن بعت هذا جميعا ثم احتجت بعد ذلك لشراء السلاح أنا أفتيك أن تجمع من أموال المسلمين. قال: اخرج من الشام. فخرج من الشام إلى نوى، وجاء علماء الشام للظاهر ببر وقالوا: لا غنى لنا عن محي الدين النووي. قال: ارجعوا. وذهبوا الى نوى في حوران وقالوا له: ارجع فقد سمح لك الظاهر ان ترجع الى الشام. قال: والله لن ادخلها والظاهر فيها عزه رفعه قمم، ما الذي جعل هذه القلوب تقف هذه المواقف؟ ما الذي جعل هذه النفوس تعلو هذه الذرى؟ ما الذي جعل هذه الأفئدة ترتقي هذه القمم؟ إنه الورى الذي يصنع بإذن الله، يصنع به العزة ويصنع به القوة. والقلب الورى قلب جسور شجاع قوي عزيز. وأما القلوب، قلوب أصحاب الشهوات والشبهات، فهي قلوب ضعيفة مريضة ترتجف لشرطي يمر في الشارع، تظنه يراقبها أو يكتب عنها ورقة يقدمها. أما أصحاب القلوب، أصحاب القلوب العظيمة، أصحاب الصدور المنشرحة، أصحاب النفوس التي تربت على الحلال على الورع، فهذه قلوب عظيمة قوية. وأن للأسود أن يكون لها قلوب بشجاعتها. وقر الله بقسم النووي ولم يمض سوى شهر حتى مات الظاهر وعاد النووي إلى الشام.
شامخ هدى الليالي صبره وسنى عينيه من رأى الهمم، ثورة البركان في أعماقه كم أذاق الكفر جام الحمم.
في سنة 1980 قلت لك تحرك بتسويد من الأخوة من أجل البحث عن إمكانية نعيد فيها البناء الجهاز في سوريا، فوصلنا إلى الشيخ عبد الله عزام والناس ما جاءت، فأصبح عندنا تحول في الهدف، تركنا قضية سوريا لعدم وجودها إمكانية وتحولنا إلى قضية أفغانستان. في أفغانستان بقيت أنا في أفغانستان عمليا معظم وقتي ما بين 87 و 92 معظم وقتي قضية أفغانستان، يعني هذه الخمس سنوات معظمها قضية في أفغانستان. فصاحبت الشيخ عبد الله عزام في البداية، وأذكر كأقل معي متوافقة أول يوم دخلت في أفغانستان انتبهت أنه كانت الساعة 7 في يوم 7 في شهر 7 في سنة 87، فعلق التاريخ في ذهني. فدخلنا من ميرشاه وكان الشيخ عبد الله يريد أن يقوم بجولة على مناطق خص، فصحبته كان تعرفت عليه خلال هذه المرحلة، وأذكر أنه رحمة الله عليه كان يسوق سيارات نحو زيفة وابن إبراهيم كان مرافق معي، فاستغربت لأول مرة بعض القيادات المتهافتة اللي تعرفت عليها كل الأخوة المسلمين وجعلتني أترك وأطلع، وجدت لأول مرة نموذج للقيادة صحيح أن رجل مثل الشيخ عبد الله عزام نادي بنفسه من موقع إلى موقع ومن جبهة إلى جبهة، وكان يجمع أخبار الشهداء ويكتب كتاب اللي أخرجه فيما بعد قضية الشرق الحول هذا. وحتى في تلك الجولة كاد يدخلنا في عملية لأنه رأى الناس رايحين لكمين فترك الكتاب وقال روح معكم في الكمين، وكنا ندخل أنا وياه في الكمين لولا أنه الأخوة أقنعوا لا قرروا ترجع تستمر في مهمة. فوجدت منه مهمة عالية رحمة الله عليه، ويكفي أنه كان ولدين من أولاده، واحد عمره 16 سنة واحد عمره 9 سنوات أو إبراهيم كان 9 أو 10 سنوات، يعني أطول من الكلاشينكوف شوي، وكانوا معنا في السيارة. فبدأت أرى نموذج القيادة الصحيحة.
طأ الطاغوت رأسا وانثنى عندما ثار بثأر المسلمين، هبت الأعداء منه بعدما
هبك الليث غضوبا مقدم
قيل للإمام أبي القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه: يا جنيد اذهب إلى المسجد وعظ الناس. فقال الجنيد لأستاذه: يا سيدي إني أخاف أن أعظ الناس فأقع في آية من 3 آيات جاءت في كتاب الله رب العالمين. الجنيد رجل عالم، عالم جليل، أستاذه بيقول له روح ادي الدرس في المسجد، قال له انا خايف من 3 آيات في القرآن. الآية الأولى ايه يا ابني؟ قال له: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والآية الثانية يا جنيد، قال له قوله تعالى على لسان شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. طب والثالثة؟ قال له: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
شمخ هد الليالي صبره وسنى عينيه مرء الهمم، ثورة البركان في أعماقه كم أذاق الكفر جام الحمم،
وعلى رأس كتيبة الليوث هذه الإمام المقدام والعالم العامل الشهيد ابن الشهيد وابن الشهيدة أيضا فيما نحسبهم عبد الرشيد غازي رحمه الله، الذي صدع بالحق في زمن الخنوع، واستعلى بالإيمان في عصر الخضوع، واستهان بالباطل المغرور الذي ركن إلى قوته واتكل على جبروته ليقول له بيقين وثقة وطمأنينة: لك تبجحك وانتفاشك، أما أنا فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. والذي قال وهو في ضائقة الحصار وفي غمرة توعد العدو وتهديده: إنني أفضل الموت على التنازل عن شيء مما أدعو إليه أو الاستسلام للأسر، فطابق قوله فعله. وقد كان فوت الموت سهلا فرده إليه الحفاظ المر والخلق الوعر، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر، وقال لها من تحت أخمصك الحشر، وقال لها من تحت أخمصك الحشر.
رقى الطاف به وسقاه الظلم مر العلقمي، راية الإسلام في أعماقه،
أرخص الروح فداء القيم،
أرخص الروح فداء القيم.
شامخ هد الليالي صبره وسنى عينيه مرء الهمم، ثورة البركان في أعماقه كم أذاق الكفر جام الحمم.
إن هذه الأمة لتقذف بسندات أسبابها إلى أرض الرافدين، وإن أبناءها ليتسابقون ليبذلوا نفوسهم رقيقة فداء لهذا الدين والدفاع عن أعراض المسلمين، وليفطروا بدمائهم أروع صور التضحية والفداء والفخر والإباء. ومن آخر هؤلاء الليوث الأبطال وليس آخرهم العالم المجاهد عبد الله بن محمد رسول، الذي كان شوكة في حلوق طواغيت الجزيرة، فنجاه الله من بين أيديهم بمنه وكرمه، ونفر إلى ساحات النزال وميادين القتال ليكون على موعد مع الشهادة التي كان يسألها ويتطلع إليها، وليضرب أروع الأمثلة في بيان ما يجب أن يكون عليه أهل العلم. فلا نامت أعين الجبناء ولا انشر استشهاده الطواغيت من آل سلول، فإني لأرجو أن يحيي الله بدمه نفوس أهل العلم، فينفروا بأنفسهم إلى ساحات الجهاد، فيتأسى بهم من خلفهم من أبناء هذه الأمة، فيقوموا فيموتوا على ما مات عليه. لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. أيها النائمون الغافلون، حار عليكم أيها المستسلمون، دين يهان وأمة تنثار تطعان وأنتم نائمون. كيف ارتضيتم أن ينام الذئب في وسط القطيع وتأمنون؟ بغداد تسألكم أليس لعرضها حق عليكم؟ أين فر الرافضون؟ وأين غاب البائعون؟ وأين راح الهاربون؟ فمن لزحوف اليوم والناس ذلهم، طوائف شتى بين لاهين نومي، تلاقت على الآفاق أدمع أمة غابت عن الآفاق وسباط ضيغمي، وصارت شعوب المسلمين بساحها فوافل فيهن أو تباريح هومي، أطلت وراء الأف منها مآذن تنادي وتدعو كل قرن معظم، وتدعو شعوب المسلمين وقد غفوا على جهلهم في حيرة وتبرم، فقول لهم هذه ميادين عزة فصبوا هنا يا قوم ما عز من دمي، ستمضي عليكم إن رقنتم مذلة تذوقون من صاب عليها وعلقم، أتعنوا رقاب المسلمين لكافر وتخضع دار للعدو المسلم، وتخضع دار للعدو المسلم، وتخضع دار للعدو المسلم.
صموم عن ملذات الحياة وذكر طيب بعد الممات، إمام في التقى في الزهد أصل، ورمز للعلا والمكرمات، قرين للندى للخير بحر، وحبر في العلوم النيرات.
ما خطبت خطبة إلا وجاءني بعدها استدعاء ولست أدري لماذا العنف كل العنف على المسلمين؟ لماذا؟ لماذا؟ وأنا أعلم أنني ما شئت عن كوني داعية إلى وحدانية من لا أرحل ولا لا ولا أنسى ولا أنسى يوم قال لي أحد المسؤولين اصعد المنبر واقرأ قل هو الله أحد ثم انزل وصلي بالنبي. سيادتك يريد أن يصلي درسا في التوجيه وهو قد لا يصح قراءة الفاتحة ولكنه وجد مجلسا موجه. فقلت له أؤكد لك أنني لو فعلت ذلك لو قرأت سورة قل هو الله أحد ثم نزلت وصليت فسوف ترسلون الي استدعاء. قال فيما نسألك فيما قلت والله واحد. قلت له نعم ستسألونني وتقولون لي انت تريد فتنه طائفيه انت تريد فتنه سياسه الذئب مع الحمل. كان الذئب يشرب من اعلى والحمل يشرب من اسفل فقال الذئب للحمل لقد عكرت علي الماء. قال له الحمل يا سيدي الماء لا يجري في العذاب. فقال له الست انت الذي كتمتني منذ عام مضى؟ فقال له الحمل انا ابن سته اشهر لم اولد الا منذ سته اشهر. فقال له الذئب اذا ابوك هو الذي تتمني؟ قال له لقد ولدت يتيما. قال له اذا عمي؟ قال له ليس لي عم. وانقض عليه فأكله. وهكذا يختلق القوي الذنوب على الصحيح ليهلكه. ولكننا لسنا ضعفاء ما دمنا مع من لا يغفل ولا ينام. لسنا ضعفاء ما دمنا مع رفع السماء بلا عمل. ما دمنا مع رفع السماء بلا عمل. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا.
قمت لبيضة الإسلام حصنا
بأمواد عليها مصداتي وسدا كنت عن فتن تهاوى علينا في السنين الماضيات. طلب وجد ونصح للرعية والرعاة أراك شغلت في أمر عظيم وقد شغل الورى بالملهيات.
وأما على الصعيد العسكري فخلافا لما يشاع عن هارون الرشيد مع أنه كان عند علماء عصره الصالحين بيعتبروه من ملوك الجور مثل سفيان الثوري رفض أن يكون في حاشية أبو جعفر حكيت لكم قصة ورفض الهادي والمهدي ولهم مسجلات مع كل الناس صحيح؟ حتى بر الهادي قبض عليه وجابه لا يدور عليه جابه فقالوا الناس يحكم عليه فلما وضعوه من إيديه قال له إيش تريد مني؟ قال له وليتك القضاء وعطاه كتاب دولة القضاء. قال له خير أنظر. أخذوا فتبعوا الناس فقالوا من الهادي قال له نشعر قالوا له رماد يدجل هو طلع من البحر ما في دجل ورجع فراح الصحراء مرة أخرى حتى هذا عامل في مرحلة المهدي. ففي مرحلة المهدي نفس الشيء في مرحلة هارون الرشيد كان هارون الرشيد درس فترة معه كان صديقه عند نفس المؤذن نفس الشيء فأرسل له رسالة رائعة جدا من قصة موجودة في كتاب اللي وصفكم عليه الإسلام بين الحكام والعلماء عبد العزيز البلوي. فذكر هذه القصة من جملة القصص أنه أرسل له كتاب يقول له إني آل الملك إلي وعملت حفلة كبيرة رسالة فوظيفته فيها غصب سريع جدا. قال لك أنه حمل الرسالة وبعدها مع رئيس الحرس الملكي رجل يخاف منه الناس خوف أحمر بعث الرسالة ودور عليه في الصحراء فلما وجده جاء ودخل المسجد فلما رآه كان يصلي يصلي مع الناس فلما سلم رآه فقال نعوذ بك اللهم من شر طارق إلا طارق نبرك بخير يا رحمن لما شاف الساعة الخليفة الجاي فرمال الرسالة قال فتباعد منها كما يتباعد الإنسان من العقرب بعد وقال نشوفوا ايش كتبها فأخذوه وقرأوه فمسكها بطرف ثوبه ما مسكتها شبه فقرأ فيها وإذ هارون الرشيد يقول له أنه أنا وليت الملك ودعيت الناس الصلحاء والعلماء وآسفني إني أنا ما وجدت بيناتهم وأكرمت كل واحد كذا وعطيت هذا هيك وهذا هيك وكان لو أنت موجود كنت أكرمتك وليش ما يعني رسالة غدر بس تعال. فقام قال لهم هذا الظالم اكتبوا له على ظهر كتابه قلب الكتاب وقل له فنشهد عليك كما شهدت على نفسك بأنك هزمت على بيت مال المسلمين. أخذت مصاري وعطيت فلوس لهذا الهداء وراح أعمل له رسالة بهدلة وقال له هي آخر مرة تبعت لي كتب ولم أطلع في ورشة. فبعد ما هذا الكاتب شاف هذه القضية بهذه الصورة تاب وكان كان رئيس القوة الخاصة لزايد الرسالة فراح باع أسلحته وأموره واشترى ثوب من الصوف وحمل الرسالة. فلما رأى هارون رشيد جاي وهو لابس اللباس الدراويش وحيستخين ويلحق الصالحين فقال لهم قال لهم فاز الرسول وخاب المسلم. شوف من فقهه قال لهم فاز الرسول وخاب المرسل، يعني الرسول اعتبر واتعظ وراح دخل في الصالحين في اهل القران وترك اهل القنطار وانه انا بقيت على هذه الحال. فرغم انه ما ينسبوا اليهم من الجور والى اخره والا كانوا ناس كان هارون الرشيد يحج سنه ويغزو سنه.
هدمت فؤادي صورة وبها الفؤاد تحطما وبدا الوجوم على الجوارح واللسان تلعثما وغدا لظى بجوانح يكوي الفؤاد ترحما.
معشر السادة ما زلت أطوف حول المسجد النبوي قبل الدخول على سعيد بن المسيب لأن الدخول عليه له رغبة، فما زلت أحوم حول الحمى، ولكن لقد أذن الآن سعيد بالدخول عليه فتعالوا إليه. السلام عليك يا سعيد بن المسيب يا كبير التابعين، أرى الآن مندوب أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يحصو خطوة إلى سعيد، وأرى سعيدا الآن يجلس كأنه الكوكب الدري يقرر حديث المصطفى. مندوب عبد الملك هشام بن اسماعيل يطلب مقابلة سعيد بن المسيب العالم العامل التقي النقي الزاهد الورع، لكن سعيدا يستحي ان يقطع حديث رسول الله. انه مندوب عبد الملك يا سعيد، ولكن سعيدا كيف يخاف عبد الملك وهو مع الملك ذاته؟ كيف يخشاه وهو لا يعترف الا بمولاه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، وكفى بالله حسيبا. وبعد ان تنقضي جلسة العلم يخلو هشام بن اسماعيل بسعيد وبلسان الوعد يقول له يا سعيد انا مبعوث امير المؤمنين اليك. فيقول سعيد وفيما بعثك؟ فيقول له لأخطب ابنتك لابنه الوليد ولي عهده. بنت سعيد تخطب للوليد ابن عبد الملك، واعلم يا سعيد انك لو قبلت الخطبة فسوف يمهد الطريق من المدينة إلى دمشق بالرياحين والأزهار، وسوف تتدور مناط الصغير وتتوقع على قبة الفلك يا سعيد. كل هذا وسعيد مطرق رأسه بين كفيه، ثم سادت المباحثات فترة هدوء وصمت أشد عمقا من صوت المقابر. ثم رفع سعيد رأسه وقال له: يا هشام بلغ عبد الملك أني لا أقبل هذا الزواج أبدا. سعيد، ماذا تقول يا سعيد؟ إنه لأمر عجب، وإن شئت فقل أمر عاجب عجيب. أترفض خطبة ابن عبد الملك وأنت تعلم ما عبد الملك وما سجونه وما تعذيبه؟ يا هشام بلغ ما قلته لك وقل لعبد الملك: لا أقبل زواج ابنتي أبدا، لأنني أخشى أن آتي مع ابنتي مسلسلين بالسلاسل إلى نار جهنم يوم القيامة. الله، لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل واسقني بالحس كأس الحنصل. كيف تدخل بيت الحب وبيوت الحكم كلها ظلم وظلام وظلمات يوم القيامة؟ أدخل ابنتي بيت الحكم بيدي وأنا أعلم أن الحكم أمانة وخزي وندامة يوم القيامة؟ لا لا، يقول مبعوث عبد الملك: فقلت له يا سعيد رحمة بنفسك، فإن أمير المؤمنين لو بلغه رفضك فلن يتركك تعيش على قيد الحياة. قال سعيد: ما عليك إلا البلاغ يا هشام، ودعك من الوعيد والتهديد، فأنا لا أكل من الوعيد ولا التهديد، لأنهم واحد والرب واحد. الله، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري؟ أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري؟ وجلس هشام أمام سعيد كما تجلس السبابة أمام الشمس في ضحاها، تحاول أن تحجب ضوء الشمس أو نور القمر. جلس هشام أمام سعيد كما تجلس البعوضة على نخلة باسقة ضاربة الجحور.
يا مقيما بهذه السجون، إليك أبث بهذه الشجون. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك ريب المنون؟ أخي يا مقيما بهذه السجون، إليك أبث بهذه الشجون. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك ريب المنون؟
ألقي القبض على أحد الدعاة إلى الله، وكان مصابا، كان عنده من العمر 60 عاما، كان مصابا بالصدر وكان برئة واحدة، ولم يمض على خروجه من السجن إلا 2 سنين، وأعيد القبض عليه مرة أخرى. شهيد الإسلام سيد صف، الرجل الذي كان يعيش برئة واحدة، ودخل السجن الحربي وحكم عليه أن يكون في زنزانة انفرادية من يوليو 65 إلى أغسطس 66، وكانت الزنزانة من غير باب وضع على بابها بطانية حتى يموت من شدة البرد، وكان باب الزنزانة مجمعا للقمامة، فزبالة السجن كلها توضع أمام زنزانة هذا الرجل بأي ذنب؟ لأنه قال لا إله إلا الله. وظل الرجل في الزنزانة، الرجل الذي فسر القرآن الكريم في سجن صرة. إنني أحببت هذا الرجل لأنه مظلوم، حكم عليه بالإعدام، وطلب منه الزعيم الراحل أن يكتب كلمة واحدة ويخفف عنه حكم الإعدام، يكتب إنني كنت عميلا لأمريكا، وينشر هذا الكلام في الصحف وبتوقيع سيد قطب، وأرسل إليه أخته التي حكم عليها بعشر سنين بعدما جلدت 10,000 جلدة في السجن، وخلعت ثيابها لتلبة الأفرول وتجلد، ويجلدها الزبانية، يجلدون امرأة، امرأة ضعيفة. اسمعوا ماذا حدث، انه التاريخ، ولا بد للتاريخ ان يقول كلمته، انه التاريخ. ودخلت على اخيها وعرضت عليه ما قاله الزعيم الملهم على لسان قائد السجن، فقال لها: وهل انت تقبلين مني ان اكذب؟ تقبلين مني ان اكون كذابا؟ والله لو كنت عميلا لامريكا لكتبت ذلك، ولكني عميل لواحد فقط، هو الواحد فقط. ثم قال لها: يا حميدة، ان هذه الساعة ساعة دعوت الله فيها ان يقبضني اليه شهيدا. ابعدما استجاب الله دعائي اتراجع عن الله. ونام الرجل، وقبل الفجر بساعة طرق باب زنزانته سجان برتبة العقيد، وقال له: قم يا فلان، لان هناك تسكينا جديدا، وكلمة التسكين بلغة السجون عافاكم الله منها معناها هناك تغيير في الزنازين، فالذي يعيش في زنزانة 19 ينتقل الى 20 وهكذا، هناك تسكين، فقم وخذ متاعك لان التسكين الجديد سأنظمه الان. اتدرون ماذا قال له الشهيد المريض بالصبر ذو الرئة الواحدة؟ قال له: نعم، هناك تسكين، ولكن ليس في السجن الحربي، انما هو تسكين في جنات الفردوس. ما الذي اعلمك بهذا؟ قال: لقد كنت مع الرسول منذ لحظة في المنام، وكان الرسول يركب فرسا ابيض، نزل عن فرسه ومد يده فصافحني وشد على يدي وقال لي: هنيئا لك الشهادة يا سيد، ان المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وجيء بالسجان ليضع الحبال في يديه وقدميه، فقال الرجل للسجان: دع عنك الحبال سأقيد نفسي، أتخشى أن أفر من جنات ربي؟ ووقف على صبلية المشنقة ووضع الحبل في عنقه بيديه وهو يقول: ربي إني مغلوب فانتصر. وصعدت روحه الى رافع السماء بلا عمى.
لمرضات رب ونصرة دين تهون الحياة وكل البنون، لمرضات رب عزيز كريم تطيب السجون وتحلو المنون. سأسأر لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين، فأسأر لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين. فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين. فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين.
يعني هذا موجز وطيك يوفي يعني ضمن إمكانية هذه العجالة، ولكن حقيقة سأكتب به بحث طويل إن شاء الله حتى من ألمي من هذه الظاهرة. الآن كنت أعد بعدين شغلت لما كنت في لندن أعد لكتابة موسوعة باسم موسوعة العلماء والحكام، أجمع فيها كل مواقف العلماء الصالحين مع الملوك عبر التاريخ الإسلامي من كتب الرجال والأثر والسير وهذه القضايا، مواقف رائعة جدا. انظر تنزل المنذر بن سعيد البندوقي في الأندلس مع عبد الرحمن الناظر إلى القصص أحمد محمد إلى تجد حقيقة يعني كنز. فقلت أريد أن أجمعها ثم في حاشيتها آتي بنماذج بما أرسلنا به الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان العلماء حتى يرى الناس من هم العلماء ومن هم العملاء. هؤلاء الناس كما قلت لك هم طبقة العبث، وأنا أقول أنه نحن يجب أن ننذر منهم أقل ما يجب أن يحفظ. سألني سائل لماذا سيئ؟ إيش الفائدة من هذا السيئ؟ وما علاقة الجهاد في الحديث بالعلماء؟ الأمة سلمنا العلماء كما تقول، ولكن لماذا نتكلم؟ وكثير من الشباب لا يجاهدون إذا سمعوك تتكلم في العلماء. قلت له يا أخي المعركة بيننا وبين الحزب الدولي الآن القائم على اليهود والمرتدين والنصارى هي معركة على الشرعية. نحن نريد أن نسحب إلينا الناس إلى معسكر الرحمن، وهؤلاء مع منافقيهم من علمائهم يسحبون الناس إلى معسكر الشيطان. الذي سيأتي إليه الناس وسيعتقد شرعيته في عالم الأسباب هو الذي كسب المعركة. عندما يقول علماء الحرب وعلماء حروب العصابات وعلماء الانتفاضات الشعبية أن الشعب هو الحكم الفصل في هذه المعركة والذي معه الشعب يكسب المعركة، هذا الكلام هو من عالم الأسباب، وهذا صحيح لأنه سنة من سنة من الله سبحانه وتعالى. إذا كان كل الشعب مع الكفرة وأنت لحالك فأنت تلقى الله سبحانه وتعالى الحق، ولكن لست في عالم الأسباب مرشح إلى أنك تكسب معركة. المعركة على الشرعية، ونحن صحيح يقولون الحق أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال أبو عمر بن عبد العزيز لما أرادوا يقول له تجمع المال من الناس قال إنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعث جريما. والله سبحانه وتعالى قال لمحمد عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني من أهداف الرسالة والدعوة أن يجتمع الناس من حولك مو أن ينفضوا الناس من حولك. فإذا كان هؤلاء العلماء يقطعوا عليك الطريق ويقول لمن يحمل السلاح في الجزيرة أنه مفسد في الأرض يقتل ويصلب وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم يقول عن شهداء الرياض والخبر فاعل هذا الفعل لا يروح رائحة الجنة، فمن من أهل الجزيرة سيحمل السلاح حتى تقطع أيديه وأرجله في الدنيا ثم لا يروح رائحة الجنة في الآخرة؟ وهذا السلاح هو الذي كف أيدي الناس عن الجهاد في الجزيرة وغير الجزيرة. فلذلك إذا كنا نريد فعلا نظرية حشد في سبيل الله، وهذا مصطلح عسكري من علم الثورات معروف، نظرية حشد أنك عندك دعوة تحشر إليها الناس لاقتناعهم بأن صاحب حق عليك أن تحمل السلاح ضد اليهود والصليبين والمرتدين، وأن تحمل الحجة والبهداك سمو جهاد السنان السلاح، وأن تحمل الحجة والبينة وقال الله وقال الرسول وقال السلف وهؤلاء العلماء والكلام الذي نتكلم فيه، فتضرب به وجوه المنافقين حتى تنتصر في معركة اسمها ابن تيمية والعلماء معركة أو جهاد البيان. فجهاد البيان بدونه سيبقى العلماء مرجع لهذه الأمة ضائعة، وسيبقوا يحشدونهم مع شوارزكوف في حرب الخليج، وسنبقى نحن معزولين عن الناس. الذي يعتقد أنه بإمكانه أن يجمع الناس بدون جهاد بيّن يرد بها على أولى المنافقين هو واهب، هو واهب، هو واهب، هو واهب.
يا أمتي هلا سمعت ندائي وسمعت صوتي في الفيا في باكيا.
يا سلام بعد ما توحد الله كده وتقول لا إله إلا الله وتسمعني الصلاة على رسول الله، سبحان الله، آيات خطيرة، آيات خطيرة جدا، ومسؤولية العالم أمام الله كبيرة جدا. شوف حديث البخاري بيقول يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه من دبره، يعني مصارينه تنزل من الخلف، الأمعاء تنزل منه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له أهل النار يا هذا ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وأد وأنهاكم عن المنكر وأد
وأنهاكم أما لهم من وثبة نحو الجهاد تفك قيد العانية
أين الأسود أما لهم من وثبة نحو الجهاد تفك قيد العانية
لقد خذلتمونا في أحلك الظروف وأسلمتمونا إلى عدونا وخليتم بيننا وبينه وغفلتم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود حيث قال ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته
أما أنك لا تسمعين ندائيا وغضبت طرفك حائرا لباكيا
إلى من تركتم الأمة إلى طواغيت المشرق والمغرب يستبيحون بيضتها ويسومونها سوء العذاب ويذبحون خيرة أبنائها المجاهدين ويستولون على خيراتها أهكذا كان سلفنا الصالح يغار أحدهم على أمته أين التضحيات يا علماء الأمة أين أنتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله لقد حل بالأمة ما حل من ويلات ونكبات وتعطيل لشريعة رب الأرض والسماوات يوم تخاذل علماء الأمة عن التضحية في سبيل هذا الدين يوم أن ضعفت جدوة الجهاد في صدورهم فتخلفوا عن الركب يوم غاب عن أذهانهم أن الأمة لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بدماء العلماء وأن التضحية بدمائهم هو نتاج طبيعي للإرث النبوي الذي ورثوه في صدورهم
يا ليت شعري يا ليت شعري المسر لديننا ونسوق علجا كان في أوطانيا
ونسمع أصوات المنافقين تمدح وتهلل وتسبح وتقدس وفي الوقت نفسه تذكر مساوئ عبد الناصر ليس للذين سجدوا أيام عبد الناصر وركعوا أيام عبد الناصر وسبحوا بحمده وقدسوا له ليس لهم أن يقولوا عنه اليوم شيئا إنما يقول عن عبد الناصر من قال كلمة الحق ودخل السجن أيام عبد الناصر إنني إذا تكلمت عن جمال فلا لوم علي لأنني قلت كلمة الحق أيام جمال طلب مني أن أحل دماء الشهداء دم سيد قرب ووضع أمام الوعد والوعيد وبين نور الوعد ونيران الوعيد اخترت نور الدنيا لأدخل جنة ربي يوم القيامة ودخلت السجن لكلمة حق قلتها أيام جمال أما الذين ألفوا الكتب في جمال وألفوا القصائد في جمال في هذه الأيام فإنهم قوم متلونون إذا الريح مالت مال حيث تميل وأشهد الله لو أن جمالا بعث اليوم من قبره لكانوا أول المادحين له أول الراكعين أمام قدمي لقالوا لجمال نحن نسبح بحمدك ونقدس لك فاغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا فقد عرفناك زعيما شجاعا طيبا كريما كفى نفاقا يا قوم كفى نفاقا يا قوم ليس للذين سبحوا بحمده أن يقولوا عنه الآن شيئا لأنهم كما قالوا عنه سيقولون عن غيره إذا كانت العلاقة منافع
إذا كانت العلاقة مصالح فبئس العلاقات. ويا الله ثم يا الله. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا.
هدمت فؤادي صورة وبها الفؤاد تحطما وبدا الوجوم على الجوارح واللسان تنعتما.
أما هؤلاء اللي تكلمت فيهم فهم طبقة العلف، هؤلاء المعروفين، وعلفوا فالتقطوا فطلعوا علينا بأنه التطبيع وطلعوا علينا بأنه كلام كثير جدا. إن شاء الله أفصله هناك في أمور كثيرة. البوطي الآن هكذا عسري، البوطي يقول إن يكن صلاح الدين في هذه الأمة فهو حافظ رضا النصير الكاسر صاحب المجالس. وقال اجمعوا مساجد المسلمين في بلاد الشام، من فتحت على يد أبو عبيدة إلى يومنا هذا تجدوا حافظ أسد بنى مساجدها. انظر إليهم الآن. والله إما رسمات الشيخ عبد العزيز بن صالح في آخر أيامهم، وكنت أحب قراءته جدا في الحرم المدني، من أئمة الحرم المدني، كنت أصلي وراء التراويح ثم وقفنا في الوتر فبدأ يدعو، بدأ يدعو الملك حتى أشكت أخرج من الصلاة. ثم آخر ما قال، قال اللهم عن فهم، قال اللهم من أراد به سوءا فرد كيده في الحرم في الصلاة. تقفل حتى إلى مفتي اليمن الذي لم يسمع به أحد، لما زارتهم بنزير بوتو أراد أن يضيفها شيء من كرمه اليمني، فهو لا عنده فلوس يضيف ولا عنده أراضي يعطيه، هو عنده الدين، أعطاه جزء من الدين. قال لا، ولاية المرأة جائزة في الإسلام. وخرج الصحف تقول مفتي اليمن تجعل الصحف نقطتين، ولاية المرأة جائزة في الإسلام، وزورته مع بنزير بوتو. حتى يأتيني رجل من عامة الشعب يقول لي ذهبت إلى مكان كافيه أشتري كافيتات، وقلت لهم أريد أشرطة، رجل عربي يريد أشرطة لعيون العلماء، فقال له أريد أشرطة للألبان. فقال لي صاحب الكافيه، قال لي ما عندي أشرطة لهذا الشيخ، وهو هكذا يشير بيده مستخفا. قلت له ليش يا رجل الإمام الألباني ما عندك أشرطة له؟ قال له ما تقول لي إمام، أنا أقول لك مش رأيي، رأي عوام الناس في واحد من ألمع الأسماء الموجودة الآن في الفكرة السلفية، ورجل ليس من علماء السلطان. الشيخ الألباني ليس من علماء السلطان، وهو رجل ممن خدم السنة، ولكن انظر رأي الناس. تسألهم عن رأي الناس. قال له هذا الشيخ من عندكم، هو يكلم سوري، من عندكم، جاءنا وله 10 سنوات في الأردن، تكلم في الأخوة، تكلم في الصوفي، تكلم في العلماء، تكلم في الطحان، تكلم في الجهاد، تكلم في كل الناس، تكلم في الأطفال العرب، وشتم وحقر كل الناس، وما نجا منه سيد قطب. 20 سنة ليس له شريط في الملك حسين. والله رجل عمي يسأل هذا السؤال، قال له 20 سنة عندنا ما خطر له يعمل شريط واحد في الملك حسين؟ سيبني من هذا الشيء.
وأدوا الجهاد وحاربوا من للمهيمن أسلما، هل قد رأيتم في الزمان الذئب يرعى الأغنما؟ وأدوا الجهاد وحاربوا من للمهيمن أسلما.
الصحوة الإسلامية علماء أهل السنة قاصدة وقفوا في حرب الخليج، الحملة الصليبية الثالثة إلى جانب المرتدين والنصارى واليهود، وقالوا من يعتدي عليهم مقتل في الأرض. إيش تريد تعبير أفضح من هذا؟ هذا حجر نلقم به فم كل واحد يقول هذا اعتداء على العلماء ودحوم العلماء مسمومين. ألقم به حجر يقول له إنه تلاميذ ابن عثيمين عميد هيئة الإمام يقول بعد انتقال الخبر اللهم اشفي جرح الأمريكان ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اشفي جرح الأمريكان، هذه الفتوى هي مع أمة الإسلام ولا مع أمة الصليب؟ هذه الفتوى مع أمة الصليب. وقال الطنطاوي يقول هؤلاء اللي يعملوا في الجارات في فلسطين ليسوا شهداء، وهذا انتحار، هذه فتوى مع أمة الصليب واليهود ولا مع أمة الإسلام؟ فهمت؟ وخرج يقول البوطي هؤلاء اللي يحملوا السلاح على المرتدين اللي سماهم مؤمنين حكمهم معروف في الشريعة، ليسوا بغاة وليسوا شهداء، هؤلاء مفسدين في الأرض حكمهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من فوق الأرض، ذلك في المنبر. ليه؟ الشواهد كثيرة جدا. إن شاء الله نخلق بحث لهؤلاء اللي مسمين علماء ومسمين صحوة الإسلام.
لمدفع هداني واحرق طروس النثر والأشعار وانهض فأصفاد الأسار لساكن ومسرة التيسير للسيار.
متابع إن شاء الله في موضوع العلماء. كنت أقول لك أني يتساءلون لماذا يعمل العلماء هذا العمل، وربما يكون صواب، وبعضهم يقول هذا خطأ فقط، نحن نقول ننكر عليهم أن العالم يخطئ. فإذا حتى واحدهم قال لي العلماء في هذا الموضوع إما مجتهدين لهم أجر أو مخطئين أو مصيبين لهم أجر، حتى في إدخال اليهود علينا يريد أن يجعل لهم أجر، قال هذا خطأ في الاجتهاد. قل لك أنا عندي السبب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بالدجال ففروا منه ولا تأتوا، ولا يقول أحدكم أنا مؤمن ما أفتن، معنى الحديث، فإنه إذا جاء افتتن. فيقول لك دورك إذا سمعت الدجال أن لا تقابله وأن تفر منه. فبعدين متى سألني شيء فلان ذهب يثق بإيمانه ثم فتن، لماذا فتن؟ أقول لك لأنه عصى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له لا تذهب فذهب ففتن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تأتوا أبواب السلاطين فتفتن، فالذي ذهب أبواب السلاطين فتن.
وثاق الصمت واستبق الخطى كالطارئات لحومة المضمار، أنت القوي فقد حملت عقيدة، أما سواك فحاملوا أسفاري.
وأريد أن أبين نقطتين أختم بهم موضوع العلماء هامتين جدا جدا. عندما أقول منافقين لأن هذا العمل نفاق، فهل هو في حدود نفاق العمل أم بلغ ببعضهم لأن يكون نفاق عقيدة مخرج من الملة؟ هذا علمها عند ربي، وأنا لست قاضي، وكما قلت لك لست من هواة التكفير ولا كفرت أحد. ما أعتقد به بنفسي أنهم دخلوا في نفاق العمل، وما كفرت أحد منهم، ولا أعتقد أن أحد منهم كافر. ولكن أن لا أسمي هذا العمل نفاق، فوالله أعتقد أن عدم تسمية مثل هذا العمل نفاق هو من الجهل أو من النفاق.
أنت القوي فقد حملت عقيدة، أما سواك فحاملوا أسفاري. قطع وثاق الصمت واستبق الخطى كالطارئات لحومة المضمار، أنت القوي فقد حملت عقيدة، أما سواك فحاملوا أسفاري.
يعني هذا موجز أعطيك يوفي يعني ضمن إمكانية هذه العجالة، ولكن حقيقة سأكتب به بحث طويل إن شاء الله. حتى من ألمي من هذه الظاهرة الآن كنت أعرف بعدين شغل لما كنت في لندن، أعرف لكتابة موسوعة باسم موسوعة العلماء والحكام، أجمع فيها كل مواقف العلماء الصالحين مع الملوك عبر التاريخ الإسلامي من كتب الرجال والأثر والسير وهذه القضايا، مواقف رائعة جدا. انظر تنزل المنذر بن سعيد البنبوطي في الأندلس مع عبد الرحمن الناصر، إلى القصص أحمد بن حنبل، إلى تجد حقيقة يعني كنز. فقلت أريد أن أجمعها ثم في حاشيتها آتي بنماذج بما ارتلنا به الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان العلماء، حتى يرى الناس من هم العلماء ومن هم العملاء. هؤلاء الناس كما قلت لك هم طبقة العبث، وأنا أقول أنه نحن يجب أن ننذر منهم أقل ما يجب أن يحفظ. سألني سأل لماذا، طيب إيش الفائدة من هذا الكلام؟ وما علاقة الجهاد في الحديث بالعلماء؟ الأمة سلمنا العلماء كما تقول، ولكن لماذا نتكلم وكثير من الشباب لا يجاهدون إذا سمعوا تتكلم في العلماء؟ قلت له يا أخي المعركة بيننا وبين الحلف الدولي الآن القائم على اليهود والمرتدين والنصارى هي معركة على الشرعية. نحن نريد أن نسحب إلينا الناس إلى معسكر الرحمن، وهؤلاء مع منافقيهم من علمائهم يسحبون الناس إلى معسكر الشيطان الذي سيأتي إليه الناس وسيعتقد شرعيته في عالم الأسباب، هو الذي كسب المعركة. عندما يقول علماء الحرب وعلماء حروب العصابات وعلماء الانتفاضات الشعبية أن الشعب هو الحكم الفصل في هذه المعركة والذي معه الشعب يكسب المعركة، هذا الكلام هو من عالم الأسباب، وهذا صحيح لأنه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. إذا كان كل الشعب مع الكفرة وأنت لحالك فأنت تلقى الله سبحانه وتعالى الحق، ولكن لست في عالم الأسباب مرشح إلى أنك تكسب معركة. المعركة على الشرعية، ونحن صحيح يقولون الحق أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال أبو عمر بن عبد العزيز لما أرادوا يقول له تجمع المال من الناس قال إنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعث جابيا، والله سبحانه وتعالى قال لمحمد عليه الصلاة والسلام ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يعني من أهداف الرسالة والدعوة أن يجتمع الناس من حولك مو أن يفضوا الناس من حولك. فإذا كان هؤلاء العلماء يقطعوا عليك الطريق ويقول لمن يحمل السلاح في الجزيرة أنه مفسد في الأرض يقتل ويصلب وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم يقول عن شهداء الرياض والخبر فاعل هذا الفعل لا يروح رائحة الجنة، فمن من أهل الجزيرة سيحمل السلاح حتى تقطع أيديه وأرجله في الدنيا ثم لا يروح رائحة الجنة في الآخرة؟ وهذا السبب هو الذي كف أيدي الناس عن الجهاد في الجزيرة وغيرها. فلذلك إذا كنا نريد فعلا نظرية حشد في سبيل الله، وهذا مصطلح عسكري من علم الثورات معروف، نظرية حشد أنك عندك دعوة تحشر إليها الناس لاقتناعهم بأنك صاحب حق، فعليك أن تحمل السلاح ضد اليهود والصليبين والمرتدين، وأن تحمل الحج والجهاد فمو جهاد السنان السلاح، وأن تحمل الحج والبين وقال الله وقال الرسول وقال السلف وهؤلاء العلماء والكلام الذي نتكلم فيه، فتضرب به وجوه المنافقين حتى تنتصر في معركة اسمها ابن تيمية والعلماء معركة أو جهاد البيان. فجهاد البيان بدونه سيبقى العلماء مرجع لهذه الأمة ضائعة، وسيبقوا يحشدونهم مع شوارزكوف في حرب الخليج، وسنبقى نحن معزولين عن الناس. الذي يعتقد أنه بإمكانه أن يجمع الناس بدون جهاد بينة يرد بها على هؤلاء المنافقين هو واهم.